بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وقفنا عند أي سورة؟ الرعد، عند سورة الرعد. ذكر رحمه الله تعالى في سورة الرعد طبعا الخلاف في كونها مكية أو مدنية، وهذه السورة فيها خلاف يعني قوي، فبعضهم ذكر أنها مكية وبعضهم ذكر أنها مدنية، بعضهم ذكر أنها مكية مستثنى منها وبعضهم ذكر أنها مدنية مستثنى منها، يعني جماع الأقوال أربعة أقوال، يعني مكية أو مدنية أو مكية مستثنى منها أو مدنية مستثنى منها، والجمهور على أنها مكية، ومن قال أنها مكية لا يمنع أن يستثنى منها شيء، بمعنى أنه من قال مكية يستثنى منها أو قال مكية القولان إيش؟ متقاربان، لأن في النهاية ستكون من حيث الجملة مكية. وذكر أنه تقدم من طريق مجاهد عن العباس وعن علي بن أبي طلحة أنها مكية، قالوا في بقية الآثار أنها مدنية. ذكر عن سعيد بن جبير نص قال وقال سعيد بن منصور في سننه، ثم أورد السند عن أبي بشر الراوي عن سعيد قال سألت سعيد بن جبير عن قوله ومن عنده علم الكتاب أهو عبد الله بن سلام؟ قال كيف وهذه السورة مكية؟ هنا نقف وقفة هنا عند هذه أو عند هذا الأثر. هذا الأثر كما ذكر الشيخ سعد الحميد في تحقيق لسنن سعيد سنده صحيح. نريد أن نرجع مرة أخرى إلى قضية اعتبار الزمان والمكان عند مفسري السلف. هذا الأثر الوارد عن ابن جبير أولا نلاحظ فيه عبارة إيش؟ مكية، يعني كمصطلح، أن لفظة إيش؟ مكية كمصطلح، هذه واحدة. الثانية أنه لما قال مكية هل فيها اعتبار المكان فقط أو اعتبار المكان والزمان؟
مكان والزمان.
المكان والزمان ولا لا؟ لماذا؟ لأن شأن عبد الله بن سلام إنما كان في المدينة. طبعا في أثر
ذاهب المدني،
يعني نعم في أثر طبعا ورد لكنه ضعيف أن عبد الله بن سلام أسلم في العهد المدني، لكن غير صحيح. طبعا الصحيح والمشهور عبد الله بن سلام
في العهد المكي،
يعني أسلم في العهد المكي يعني لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، وهذا لكنه غير صحيح. طبعا الصحيح والثابت في أنه لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مدينة أسلم، وقصته مشهورة معروفة. فإذا هذا الأثر من ابن جبير يفيد في اعتبار الزمان عند مفسري السلف، يفيد في اعتبار الزمان عند مفسري السلف مع إطلاقه عبارة إيش؟ مكية. قال ويؤيد القول بأنها مدنية ما أخرجه الطبراني وغيره عن أنس أن قوله أو أن قول الله يعلم ما تحمل كل أنثى إلى قوله، أنتم عندكم أن قوله الله كذا؟
نعم أن قوله،
لا هذا غلط، أن قول الله عن أنس أن قول الله، أنا عندنا هاء الزائدة، قال يعلم ما تحمل كل أنثى إلى قوله وهو شديد المحال، نزلت في قصة أربد بن قيس وعامر بن الطفيل حين قدما المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قصة أربد وعامر أنهما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، فالمقصود أنهما جاء وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم طلبا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض طلبهما، ثم اتفق عامر وأربد أن عامر يعني يشغل الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلام وأربد يقتله، بحيث أنهم كما يقول عامر لن يكون هناك إلا أن يطلبوا بديته ونديه يعني نكفي العرب من شره. فدعا عامر الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب هو إلى حائط، وكان أربد من خلفه، قال فالسيف لما أراد أن يحمل السيف التصق السيف ب يعني يده يبست، فما استطاع أن يفعل شيئا. ثم لما رجع قال يعني أربد لعامر لماذا تفعل، أخبره بما حصل، وقيل أن أربد نزلت عليه صاعقة لما افترق، وعامر يعني أصيب ب يعني بخراج وتوفي في او كان في بيت امراه سلوليه ثم حمل نفسه على الخيل. المقصد انه قصه معروفه ومشهوره في التفسير. هذه القصه يعني تقريبا هذه بحواها على ان الايه نزلت في اربد وصاحبه في قوله فيصيب بها من يشاء على ان المراد به من اربد. طبعا هذه القصه يعني فيها ضعف عموما, هي القصه هذه فيها ضعف. هنا الآن فيما لو صحت القصة, فيما لو صحت القصة, هل يمكن أن نجعل السورة مدنية بناء على هذه الآية؟ أنت كما تلاحظون الآن السورة كما يقال عنها جوها مكي, يعني بالفعل لما تقرأ في السورة تجد أنها تميل إلى الأسلوب المكي. وعندنا أيضا قول من قال بأن مكية أو من قال بأنها مكية يستدل منها, وكما قلنا أن قول بأنها مكية سواء بهذا أو بهذا هو قول الجمهور, يعني قول الجمهور على أنها مكية. فلو ثبتت هذه القصة هل تخرج هذه السورة من أن تكون يعني مكية؟ نقول لا. لماذا؟ لأن عندنا كم من احتمال يمكن أن نحمله على هذه القصة. الاحتمال الأول أن تكون هذه بالفعل القصة والآيات معا مدنية, فتكون أدخلت في سورة مكية. الاحتمال الثاني أن يكون الصحابي نزل هذه القصة على هذه الآية, أن يكون نزل هذه القصة على هذه الآية, يعني كأنه استشهد بها على قصة أربد بن قيس, فيكون من باب إيش الاستنباط أو من باب التنزيل, من باب التنزيل. هذا طبعا مع أن في القصة عموما ضعفا.
لكن الشيخ ملاحظة أن قول سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول كيف وهذه السورة مكية, كأنه رد أن تكون مدنية باعتبار آية من السورة اللي ومن عنده علم الكتاب.
صح.
طيب الآن الذي جمع بين أنها مدنية ومكية أو أنها مكية باعتبار أغلب أو باعتبار أول النزول أو أغلب الآيات ولكن استثنى منها, كيف يعني نجمع بين من استثنى بعض الآيات في سورة أساسها أو كلها يعني مكية استثنى بعض الآيات مدنية وحكم بمكية السورة عموما ولو أن في بعض آياتها, كيف نجمع بين هذا وبين هذه القاعدة كقواعد الحكم على السورة مكية أو مدنية وقول سعيد بن جبير يعني هو حكم على جل السورة أنها مكية أنها مكية ورد أن تكون آية نزلت عبد الله السلام
يردها, معناه أنه هو يختار أن الآية أن السورة كلها إيش مكية لا يستثنى منها شيء.
لكن لو كان هذا الفهم عند سعيد بن جبير لا كان وارد أن تكون هذه الآية في عبد الله السلام وتبقى السورة مكية,
لكنه عنده أنها ليست كذلك فحكم بهذا, يعني هو حكم بهذا لأنه ليست نازلة عنده في عبد الله بن سلام.
يعني القاعدة تغيب عن سعيد بن جبير أن من السور ما تكون كلها مكية.
لا ما تغيب لكنه لا يرى أن هذه السورة ينطبق عليها هذه تنطبق على هذه القاعدة فقط. نستفيد منها أنه لا يرى أن هذه السورة تنطبق عليها هذه القاعدة. هذا إذا كان سعيد يذهب إلى وجود مستثنيات. عموم المستثنيات في هذه السورة فيها نظر. الاستثنية الآن أو اللي هي استثنية هذه الآية والآية
من عنده
الكتاب وآية ثالثة, وهذه الآية اللي هو شديد المحال الآيات هذه قيل أنها نزلت أيضا في يهودي وأنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عن ربي قال أمن ذهب وأم فضة أم اللؤلؤ إلى آخره, قال فنزلت صاعقة فقتلت, وهذا أيضا الرواية فيها ضعف أيضا لا يكمل عليها. وعندنا الآية الأخرى اللي هي آية الآية ومن عنده علم الكتاب, والآخر الثالثة وهم يكفرون بالرحمن, وعلى أنها نزلت طبعا لم يقل نزلت وإنما مجاهد ذكر قصة الحديبية ثم قال ثم أورد الآية ثم قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن وأكمل الآية على أن المراد, وطبعا يمكن يحمل على أنه إيش من باب الاستنباط أو التنبيه على أنهم لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فأنهم يعني لم يعني يرضوا بهذا. فالمقصد أنه ما يتبين من كلام مجاهد أنها مما أنه يرى أنها مستثنية أو أنها نزلت بسبب الحديبية معروف أنها في العهد المدني تكون في العهد المدني. المقصد من هذا أنه الآن هذه أنا أقول لو ثبت، حتى لو ثبت في خبر عبد الله بن سلام أنه هو المقصود، وقد ورد عنه أنه قال أنه هو المقصود في هذه الآية، فكيف نتعامل مع هذا؟ عندنا الاحتمالية، احتمال تكون الآية بالفعل مدنية، أن تكون الآية مدنية في سورة مكية، أو أن يكون عبد الله بن سلام مثال لمن عنده علم الكتاب، يعني مثال لمن عنده علم الكتاب، وتكون السورة مكية
تنزل على عبد الله،
تنزل عبد الله بن سلام، تنزل ودليل على ذلك، وهذه مفيدة في التفسير، نلاحظ في قوله سبحانه وتعالى أيضا في هذه السورة تصيبهم قارعة، أيضا فسروا هذه استثنيت، لكن فسروا أن القارعة ماذا؟ أن سرية من سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعرف السرايا إنما كانت في العهد إيش؟ المدني. ونقول إنه أيضا هذا من باب إيش؟ التمثيل لقارعة من القوارع التي تصيبه، وليس أن الآية نزلت بشأن السرايا بذاتها، كما أنه لو كان أريد بها السرايا بذاتها وهي سورة وهي في سورة مكية، فيحتمل أن يكون باب الإخبار بالغيب، مثل ما قال سبحانه وتعالى وأنت حل بهذا البلد، على من فسر أن المراد حل بهذا البلد قال حلال لك أن تفعل فيه ما تشاء،
باعتبار ما
سيكون، سيكون من باب الإخبار بالغيب، ومثل لما قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، والسورة في والآية في سورة القمر، والقمر مكية، فلما قال هذه الآية أو هذا الخبر لم يقع هذا إلا وين؟ في غزوة بدر، لا في غزوة بدر،
وهم بعد غلبهم سيغلبون،
أو أمثلة، يعني المقصد من هذا أنه يكون باب الإخبار عما سيقع، فلا يخل بقضية إيش؟ مكية السورة أو مدنية. طيب في هذا المثال لمثال أيضا سعيد بن جبير، ماذا نستفيد منه؟ يعني من ما يتعلق بالمكي والمدني، نستفيد منه في قضية إيش؟ أنه المكي والمدني يستفاد منه في رد أحد الأقوال الواردة في الآية، يعني قول وارد في الآية يرد عليه بماذا؟ بمعرفة المكي من المدني، لأنه اعتمد هنا في رد أن يكون مراد عبد الله بن سلام بماذا؟ بعلم المكي والمدني، نعم بعلم المكي والمدني. أيضا مسألة أخرى وهي ناقشناها قبل قليل، أنه يستفاد من المكي والمدني في التفسير، ولا يحكم تفسير المفسر في تعيين المكي والمدني، يعني لا نحتكم إلى تفسير المفسر على في الآية على أنه على أن السورة إيش؟ مدنية. مثال ما ذكرت لكم في تصيبهم قارعة، من قال أنه سرية من السرايا، لا نقول أنه بناء على تفسير هؤلاء فإنهم يرون أن الآية إيش؟
مدنية.
نقول لا، لأن التفسير أوسع من التاريخ، تاريخ المكي والمدني التفسير أوسع منه، ولهذا قد يفسرون حدثا آسف آية مكية بحدث مدني، يفسرون آية مكية بحدث مدني، وهذا واقع وظاهر، وبناء عليه أننا لا نحكم، يعني لا نحكم من خلال تفسير المفسر على علم المكي والمدني، علم المكي والمدني، لأن باب التفسير أوسع من باب المكي والمدني اللي هو معتمد على التاريخ.
الزمان
طبعا هو المكان مع الزمان، المكان مع الزمان، القاعدة اللي ذكرت لكم أنه يعتمد المكان مع الزمان. طيب ما أدري هل بقي شيء في هذه، ونقل والذي يجمع أو يجمع به بين الاختلاف أنها مكية إلا آيات منها، أنها مكية إلا آيات منها، طبعا هذا على كما قلت لكم أنه رأي الجمهور أنها بالفعل مكية، ويعني لو يعني قيل باستثناء بعض الآيات فإنه لا يخرجها عن كونها مكية، وإن كان الأولى أنها كلها مكية بسبب أن الأقوال أو أن الآثار الواردة في إخراج بعض الآيات إلى أن تكون مدنية أن ضعيفة من جهة إيش؟ الإسناد، وأنها يمكن أن تحمل على باب التفسير، فإذا حملت على باب التفسير يعني يكتفى بذلك من أنه قال أنها مرتبطة بالمكي والمدني. طيب سورة الحج، يقول تقدم من طريق مجاهد عن ابن عباس أنها مكية إلا الآيات التي استثناها، وفي الآثار الباقية أنها مدنية. طبعا لا شك أنه الحكم عليها بأنها مكية إيش في نظر ظاهر ولا لا؟ لأن نعم سورة الحج تحدثت عن ماذا؟ هي أغلبها تحدث عن مناسك الحج، فكونها مدنية هذا هو الأظهر. وذكر أنه لم ترد إلا من طريق إيش مجاهد عن ابن عباس، وفي الآثار الباقية أنها مدنية، وهذا هو الأقرب اللي هو قول يكون قول الجمهور، قول الجمهور
مدنية المدنية قول الجمهور.
إيه؟ طبعا أورد هنا ما ذكر عن ابن عباس من طريق ابن جريج وعثمان عن عطاء عن ابن عباس من طريق المجاهد عن الزبير أنها مدنية. قال ابن مكتوب عندكم إيش
الفرس
كذا
الفرسة
عنده الفرس
لا تسكين الراعي.
وهذا العموم هذا العلم اسمه مشكل، والعجيب الذي حقق جزءا من كتابه لم يعتني بتحرير هذا الاسم، فبعضهم يقول ابن الفرس بالضم وهو مالكي. طبعا أنا عندي هنا في الكتاب في تحقيق محمد بن فضل ذكر أنه قال ابن الغرس بالغين المعجمة، وعبد المنعم بالغرس من فقهاء الحنفية كما ذكره في المستدرك، ولا أدري ما هو المستدرك هذا كتاب هذا المستدرك يمكن وين معجم مؤلفين كحالة هذا قبله بكثير ما توقع عنه في المستدرك. على العموم يعني تعريفه هذا غير سديد يعني غير صواب، لأنه الصواب أنه ابن الفرس أو ابن الفرس سواء هذا أو هذا لأنه مشكل بالضم مر عندنا في صفحة 19 لما تكلم عن كتب أحكام القرآن، ونفس القضية أيضا هنا أشار لي أنه ابن الغرس، والصواب ابنه أنه ابن الفرس عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الأنصاري الخزرجي المالكي، وتوفي سنة 599 وقيل 97، وله كتاب اسمه أحكام القرآن يثنون عليه كثيرا، وطبع منه يعني سورة آل عمران والنساء. عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الأنصاري الخزرجي المالكي، الأنصاري الخزرجي المالكي، وهذا كتب كتابه كما يقول لا إله إلا الله سيد صاحب ترجمته أنه كتبه أيام يعني أيام شبابه أنه الكتاب، فكان يعني متينا بسبب شدة الشباب يقول، بس ما أذكر عبارته لأنه ما تميت بأن نناقش جميع ما هو الكتاب مطبوع جزء منه مطبوع في ليبيا لترسيس سورة العمران والنساء، ويبدو أنه مأخوذة إما البقرة مأخوذة قبله أو أنها يعني غير موجودة. العموم هذا هو صافي هذا العلم. ثم قال وقيل إنها مكية إلا هذان خصمان الآيات. طبعا هذان خصمان ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إنها نزلت فيهم اللي هم هو وحمزة و نعم لما قاتلوا في أول قتال بدر، يعني أول قتال وقع في بدر قال إنها نزلت فيهم. والحقيقة أن هذه الآية طبعا فيها إشكال في قوله هذان خصمان خصمان ربهم إلى آخره، لكن كونه يرد عن علي بن أبي طالب ويصح عنه أنه رأى أن هذه الآية نزلت فيهم يعني بجانب يعني بسببهم، فالأولى حملها على أنها سبب نزول، الأولى حملها على أنها سبب نزول. وإن كان يعني معنى الآية أو لفظها عام فلما يحمل عليها أو لو نحملها على هذا السبب لا يعني تقييد هذه الآيات بهذا السبب بل تعمم، يعني لا يعني تقييد هذه الآيات بهذا السبب بل تعمم، أن تعم كل من يدخل في هذا الوصف يدخل في هذا الوصف. أيضا لو قلنا القول الآخر أنهم باب التفسير فهذا أيضا جائز، لأنه يتمثل فيهم أنهم ممن يختصم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه قال هذان خصمان اختصموا في ربهم الآيات، فإما أن تكون نزلت بشأنهم هذا محتمل، وإما أن تكون نزل ومن يكون علي رضي الله عنه حمل هذه الآية على ما وقع في غزوة بدر. وقيل مدنية الأربع آيات هي قول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى آخر الآيات.
وش الضابط في الحكم على يعني بعض الآثار أنها تفسير، أن هذا الأثر تفسيري أو أنه تنزيل، يعني نزل الآية على حدث معين. شو الضابط في الفرز بين هذا؟
طبعا هو يأتينا إن شاء الله ونفصله، لكن الضابط أولا أنه عبارات النزول هي قرائن أكثر منها يعني أحكام منتهية، بمعنى أنه لما يقول الصحابة والتابعين كان كذا فنزلت كذا أو فأنزل الله، فهذه في الغالب أنها تكون سبب نزول مباشر، لكن لما يقول نزلت في كذا هذه في الغالب أنها تكون من باب التفسير، من باب التفسير. ثم عندنا طبعا النظر إلى السياق والنظر إلى التاريخ، يعني في الحدث المذكور، يعني نظر السياق والتاريخ، وأيضا قراءة أخرى ممكن أن يستنبط منها أن هذه الآية سبب نزول أو أن هذا الحدث سبب نزول أو لا، يعني ممكن يستنبط منها أنه سبب نزول أو لا. ومن المهم جدا النظر طبعا من باب التفسير، النظر إلى صدق المثال المذكور في سبب النزول، سواء كان سبب نزول مباشر أو لم يكن، صدقه على معنى الآية، أن يكون إيش متناسب ومتناسق مع معنى الآية، ما يكون في نشاز بينهم.
سلام مباشر.
أي نعم، يكون فيه في علاقة تفسيرية. فإذا وجدت هذه العلاقة التفسيرية من باب التفسير يجوز التفسير به ولو لم يكن سبب النزول مباشر، لأن باب التفسير أوسع أيضا من باب أسباب النزول المباشرة، أوسع من باب أسباب النزول المباشرة. وعلى العموم طبعا هذه أيضا السورة فيها إشكال من جهة إيش اختلاط المكي بالمدني، اختلاط المكي بالمدني، والأظهر أنها أيضا كما قلنا مدنية، وإن كان فيها يعني حملت بعض الآيات منها على أنها مكية، أنه قال وقيل هي مختلطة فيها مدني ومكي، وهو قول الجمهور. هذا وإن كان، لكن النظر إلى ماذا؟ إلى أول السورة، فإنه يحمل عليه ماذا؟ مكي السورة أو مدنية. فمن النظر يبدو إلى أن أول السورة مرتبط ببعض فكأنه حملها على ماذا؟ على المكي. ومن نظر إلى ما ذكر فيها من مدني فيما يتعلق بالحج وغيره كأنه حملها على المدني، والله أعلم. هو مو كثير، لكنه دليل
سورة تناقش تلاحظ كثرة موضوع المسلم، يعني الباعث و الشهادة اللي يعني الشرك وكذا الدول، يعني أكثر من قضية أنك نتناول الحج. أي حج أتى في آيات محدودة وخلاص.
كان الكلام عنه أيضا عن يعني الحج في عهد إبراهيم وهذا الناس في الحج.
يعني كانت تقول أنه ما لها علاقة بالحج الله. جميل. طيب، هو في أثر عن عمران بن الحسين ذكره رواه الترمذي وهذا ذكره ابن كثير، أفاد أن هذه السورة أول السورة نزل في سفرة من سفرات الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان في السفر، ومشهور أن السفر إنما كان إيش يعني في المدني. نعم، فإذا كانت كذلك تكون السورة إيش مدنية. أثر نزلت في سفر،
نزلت
في سفر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عود عنه في المكة أنه نزل أنه كان يعني في سفر، إلا سفره للطائف يعني بعد البعثة. أما في المدينة فكان له سفرات، فتكون مدنية ويكون فيها إيش؟ يكون فيها